الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال الحافظ المنذر رحمه الله تعالى: باب في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. باب في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي ما يفسر هذه الآية من السنة كما هي طريقته في عامة أبواب هذا الكتاب. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه المفسر لهذه الآية، قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم. قال: نزلت الآية في هؤلاء. فنزلت الآية أي في شأن هؤلاء. وهذا التعلق، سواء أسلموا من تعلقوا بهم أو لم يسلموا، هو تعلق لا يزيد المتعلق إلا رهقا، كما في الآية الأخرى في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا التعلق لا يزيد المتعلق إلا رهقا، أي ضعفا ووهنا، وهو هدم للتوحيد ونقض لعراه، لأن توحيد الله سبحانه وتعالى الذي لا يقبل عمل من الأعمال إلا به يناقضه مثل هذه التعلقات بأي كان من المعبودات المتخذة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم. والآية وإن كانت يعني هذا هو السبب، سبب النزول، لكنها عامة. وعلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي عامة تتناول كل من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك. فالآية تتناول ذلك، مثلا الذين يعبدون عيسى أو يعبدون الصالحين من عباد الله أو نحو ذلك، هؤلاء الذين يعبدونهم هم منشغلون أو كانوا منشغلين في حياتهم بعبادة الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والذل والافتقار إليه عز وجل. فجاءت الآية منتظمة بطلان هذا التعلق وفساده، وأن هؤلاء الذين تتعلقون بهم سواء من جن قد أسلموا أو من أنبياء أو من أولياء وصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى، كل ذلك لا يزيد هذا المتعلق إلا رهقا، ولا يزيد هذا المتعلق إلا رهقا. وأما المتعلق به هذا الذي هو على الإسلام فهو منشغل بعبادة الله وإخلاص الدين له عز وجل. وقول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، هذه كما بين العلماء رحمهم الله اشتملت على أركان التعبد القلبية الثلاثة، لأن كل تعبد وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يقام على أركان ثلاثة في القلب لكل عبادة: الصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات، كل عبادة تقوم على أركان ثلاثة، وهي أن يعبد الله حبا لله عز وجل ورجاء لثواب الله وخوفا من عقابه. هذه أركان ثلاثة للتعبد: الله عز وجل يعبد حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وهذه الآية جاءت مشتملة على هذه الأركان الثلاثة. أما الحب ففي قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي لحبهم لله عز وجل يبتغون إليه الوسيلة أي القرب، ويرجون رحمته هذا الرجاء، ويخافون عذابه هذا الخوف. فهذه أركان ثلاثة للتعبد يجب أن تكون كل عبادة قائمة عليها، ويسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أي أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزلت هذه في الدعاء.
قال: باب في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. ولا تجهر بصلاتك يحتمل المعنى بصلاتك أي الصلوات التي كتبها الله وما فيها من قراءة. لا تجهر بصلاتك أي لا تجهر بالقراءة في صلاتك. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء: وصلي عليهم فإن وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وأورد في المعنى الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. ابتغي بين ذلك سبيلا، ابتغي أمرا وسطا بين أن تجهر وبين أن تخافت، تقرأ بصوت خفيف ليس الذي هو الجهر وليس الذي هو المخافة، بحيث تسمع من هو قريب منك وحولك ولا يسمع البعيد. قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك السبيل. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، يعني في بداية الدعوة وأولها، وهو متوار بمكة، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فيسمعه أصحابه ويسمعه من المشركون، فكانوا إذا سمعوا القرآن اغتاظوا وأخذوا يسبون القرآن ومن أنزله ومن جاء به والعياذ بالله. فإذا هذه الآية جاءت من باب سد الذرائع، مثل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هذه جاءت أيضا من باب سد الذرائع. فالجهر طيب وسماع الصوت بالقرآن هذا أمر طيب، لكن منع منه في ذاك الوقت، منع منه في ذاك الوقت سدا للذريعة حتى لا يسب الله ويسب القرآن ويسب النبي الكريم الذي جاء بالقرآن عليه الصلاة والسلام. قال فإذا سمع ذلك المشركون سسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك، أي لا تجهر بقراءتك في الصلاة، لا تجهر بقراءتك في الصلاة، فيسمع المشركون قراءتك، أي فإنهم إذا سمعوا سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. ولا تخافت بها، أي عن أصحابك، لأن ما يحصل مقصود في انتفاعهم واستفادتهم من تلاوة القرآن. أسمعهم القرآن ولا تجر ذلك الجهر. إذن كيف يكون؟ قال وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. جاء في رواية لهذا الحديث فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سقط ذلك، لما هاجر إلى المدينة سقط ذلك، يفعل أي ذلك شاء. ولهذا في الصلوات الخمس قراءة جهرية، الفجر والمغرب والعشاء قراءة جهرية، فهذا كان في أول الأمر ونزلت الآية بهذا الحكم ولا تجهر، نزلت بهذا الحكم سدا للذريعة، سدا للذريعة. المعنى الآخر في حديث عائشة رضي الله عنها في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت أنزلت هذه في الدعاء، أنزلت هذه في الدعاء. كذا روي أيضا عن ابن عباس نفس الراوي الحديث الأول، روي عنه أنها أنزلت في الدعاء، وأبي هريرة أيضا رضي الله عنه روي عنه أنه قال أنزلت في الدعاء. وهذا أيضا لا يعارض، هذا لا يعارض الأول، لأنه لا يمنع أن تكون نزلت في هذا وفي هذا، وأن تتناول في معناها هذا وهذا. قالت أنزلت في الدعاء، فيكون المعنى التي المعنى الذي دلت عليه الآية فيما يتعلق بالدعاء أن الداعي لا يجهر بدعاء، لا يجهر بدعاء، مثل ما قال الله في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فلا يجهر به بل يكون خفية. وليس معنى أنه خفية أنه لا يحرك لسانه بالدعاء، بل يدعو ويحرك لسانه بالدعاء، لكنه يكون بصوت خافت. ولهذا قال الإمام أحمد ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية، أحمد يقول ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية، يعني مستدل على ذلك بهذه الآية. وكان يكره رحمه الله أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، وكان بعض السلف يرى كراهية أن يسمع الرجل جليسه شيئا من دعائه، أن يسمع جليسه شيئا من دعائه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.
قال: باب في قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المراد بهؤلاء الكفار، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالمراد بهؤلاء الكفار، وأن أعمالهم حابطة كما يدل عليها السياق: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم بسبب ماذا؟ كفرهم بآيات الله وكفرهم بلقائه، مثل ما قال الله في الآية الأخرى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومثل أيضا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وإذا كان العمل حابطا برمته، باطلا برمته، يترتب على ذلك المعنى الآخر الذي ذكر في الآية، ما هو؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المعنى لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته سيئاته، وأيهما يرجح على الآخر. لماذا لا يحاسبون هذه المحاسبة؟ لأن ما كان عندهم من عمل طيب أو صالح أو نحو ذلك أبطله الكفر وأحبطه الكفر فحبطت أعمالهم، فهو كله حابط. حابط لا ينهض أن يوزن حسناته السيئات، لأنه حابط باطل، شأنه كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل الذي عندهم، إن كان عندهم أعمال، نفقات، صدقات، إحسان إلى غير ذلك من الأعمال، هذه كلها حابطة، لا تنهض أن توضع في الميزان حتى ينظر أي الكفتين أثقل، لأن كلها حابطة، أبطلها الكفر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. البعوضة هي من أصغر الحيوان وأتفهه وأحقره، ولم يقل يزن بعوضة، قال ولا يزن جناح بعوضة، يعني لا يزن شيئا. قال: الرجل العظيم السمين. الرجل العظيم السمين، في عظيم في مثلا مكانته أو شأنه أو رئاسته أو إلى آخره، وذا جسم سمين منعم، يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا قدر له، لأن كفره بالله وبآيات الله أحبط عمله وأبطل عمله. قال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمعنى أن هؤلاء لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه هؤلاء أصلا أعمالهم كلها هابطة، ما فيها شيء صالح أصلا أن يوضع في كفة الحسنات. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. زاد أبو كريب: فيوقف بين الجنة والنار. واتفق في باقي الحديث: فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا.
قال: باب في قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة. أنذرهم يوم الحسرة أي يوم القيامة، وسمي يوم القيامة يوم الحسرة لأن فيه الندامة الشديدة، لأن الحسرة هي الندامة، ففي حسرات يوم القيامة، كل مفرط تصيبه حسرة شديدة يوم القيامة بحسب تفريطه، وأشد الناس حسرة الكفار، وأشد ما تكون حسرتهم يوم القيامة عند ذبح الموت، أشد ما تكون حسرتهم يوم القيامة عند ذبح الموت. ولهذا هذه الآية التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام عند ذبح الموت الذي يكون يوم القيامة وهو يذبح بين الجنة والنار، هذا أشد ما تكون الحسرة، أشد ما تكون الحسرة، لأن بعد أن يذبح يقال لأهل النار خلود فلا موت، في هذا الذي أنتم فيه الآن هذا أبدي مستمر لا ينقطع ولا يتوقف ولن يكون لكم موت، ستبقون على هذه الحال، فيتقطعون حسرة، فهذا أشد ما يكون. ويوم الحسرة هو اسم من أسماء يوم القيامة، ويوم القيامة له أسماء كثيرة جدا بحسب الأحوال التي في ذلك اليوم، مثل ما مر معنا بالأمس يوم التناد، لأن فيه نداءات عديدة فيسمى يوم التناد، ويوم التغابن، وله أسماء كثيرة جدا جاء ذكرها في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، يعني أبيض يشوبه السواد، يجاء فيوقف بين الجنة والنار، في منطقة وسط بين الجنة والنار يوقف هذا الكبش الذي هو الموت على هيئة كبش أملح، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون أي يمدون أعناقهم للنظر، ما هذا الذي يراد منهم النظر إليه؟ يشرئبون يمدون أعناقهم للنظر إليه، فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. من أين عرفوه؟ لأن كل واحد ذاق الموت، كل واحد ذاق الموت فعرفه لأنه ذاقه. قالوا: تعرفون؟ قال: نعم هذا الموت. ثم يقال: يا أهل، فيؤمر، نعم فيؤمر به فيذبح. قال: ويقال، نعم. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقول: نعم هذا الموت. يعني ينادى الجميع أهل الجنة أهل النار ويطلب منهم النظر إلى هذا الذي جاء وجعل في الوسط بين الجنة والنار ويعرفون به فيعرفونه كلهم، ثم يذبح وهم يرونه، يذبح الموت وهم يرونه فيؤمر به فيذبح. وذبح الموت يفيد المعنى الآتي ذكره بعده، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الموت ذبح وهم يرونه، فما ثمة موت. الموت ذبح وهم يرونه فما ثمة موت، يبقى أهل الجنة فيها مخلدين أبد الآباد، ويبقى أهل النار فيها مخلدين أبد الآباد. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. إذ قضي الأمر، قضي الأمر بذبح الموت، بذبح الموت الذي هو فيصل في هذا الأمر، أن أهل الجنة مخلدين فيها أبد الآباد، وأن أهل النار مخلدين فيها أبد الآباد. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قالوا: أشار بيده إلى الدنيا، كأنه سبحان الله والله تعالى أعلم، أشار بيده وهم في غفلة عندما وصل إلى قوله وهم في غفلة، أشار بيده عندما وصل إلى قوله وهم في غفلة، يعني وهو يقرأ الآية ويقول عليه الصلاة والسلام: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة، وأشار بيده، أي أنهم كانوا كذلك في الدنيا، أي أنهم كانوا كذلك في الدنيا. فالإشارة باليد تتعلق بالغفلة، تتعلق بالغفلة، وأشار بيده إلى الدنيا، يعني لما كانوا في الدنيا كانوا في غفلة عن هذا اليوم العظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. قال عن خباب قال: كان لي على العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: فقلت له: إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت، فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال وكيع: كذا قال الأعمش. قال: فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا.
قال: باب في قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه كما جاء عن خباب رضي الله عنه، قال: كان لي على العاص ابن وائل من رؤوس المشركين دين، فأتيت أتقاضاه، يعني أطلب حقي، أتيت أتقاضاه، فقال لي: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد، لن أقضيك الدين الذي لك علي حتى تكفر بمحمد. فقلت له: إني لن أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث، حتى تموت ثم تبعث. وأراد بذلك تنبيهه على أن ثم تموت، ومن بعد الموت يبعث الناس من قبورهم، وإذا بعث الناس من قبورهم ففي ذلك اليوم القصاص وأداء الحقوق، فتؤدن الحقوق يوم القيامة. قال فقلت إن فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وإني لمبعوث من بعد الموت. ثم قال متهكما ساخرا مستهزئا قال فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. يعني بعد الموت وبعد النبعث على ما تقول سيكون لي مال وولد. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مال وولد. إذا كان هناك بعث فسوف أعطى أموال وأولاد في ذاك اليوم وسأعطيك هناك. يسخر ويتهكم قال سأعطيك هناك الحقوق التي لك. سوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فهي نزلت في العاص بن وائل خاصة لكن حكمها عام في من؟ في كل من كان مثله. كيف مثله؟ يعني هو على الكفر والصدود عن دين الله والإعراض ثم يقول أنه يوم القيامة سيكون له النعيم والجنة لأن قوله إذا رجعت إلى مال وولد يعني سأكون في نعيم وفي جنة وفي إلى آخره لن أكون في عذاب. فكل من كان مثله فلا يتناوله بعموم لفظها والعبرة بعموم اللفظ. ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين الذي هو العاص بن وائل وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. كل كافر زعم أنه على الحق أو أنه على الجنة مثل قول اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا زعم. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يقال لهم ماذا؟ أطلعوا الغيب أم اتخذوا عند الله عهدا؟ فالآية تتناول كل من يدعي أنه من أهل الجنة ويزعم ذلك لنفسه وهو كافر بالله سبحانه وتعالى. نعم. جاء في رواية للحديث هنا لما قال العاص فسوف أقضيك إذا رجعت قال في رواية قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. هذه الرواية توضح الرواية التي عندنا. نعم.
قال رحمه الله باب في قوله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده الآية. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم.
قال: باب في قوله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا خلق الناس وإيجادهم ولم يكونوا شيئا مذكورا فأوجدهم من العدم، فبعثهم من بعد الموت أهون عليه وكله هين على الله سبحانه وتعالى. فهذه من الآيات التي تقرر البعث بذكر براهينه ودلائله، لأن القرآن ذكر فيه براهين كثيرة للبعث ودلائل، بل بعض الآيات مثل أواخر سورة ياسين جاء فيها على التوالي براهين عديدة في 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 فيما يتعلق بالبعث والقيام بين يدي رب العالمين. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يعني على هذه الصفة، حفاة أي بلا نعال، عراة أي بلا ثياب، غرلا أي غير مختونين، غير مختونين. وجاء في حديث آخر، حديث عبد الله بن أنيس في الباب نفسه، قال: بهما. الصحابة كانوا يعرفون حفاة عراة غرلا، لكن بهما هذه ما يعرفون ما هي. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. حشرهم حفاة عراة غرلا، أتى بعده قول، ذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته هذه قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيده. كما بدأنا أول خلق نعيده، بدأ هكذا يخرج من بطن أمه على هذه الصفة، ويبعث كذلك يوم القيامة. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يبعثون حفاة عراة. جاء في حديث آخر في الباب نفسه لعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هالها الأمر، هالها الأمر. قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم لبعض. قال: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. قال: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، ذات الشمال إلى جهة النار، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا يتناول المرتدين الذين ارتدوا وبقوا على ردتهم إلى أن ماتوا، وهم من قاتلهم صديق الأمة والصحابة رضي الله عنهم قاتلوهم. فالآية تتناول هؤلاء: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. فهذا واضح أن المعني به من المرتدين، من ارتد بقي على ردته لم يزل باقيا، لم يرجع، يعني من ارتد ورجع وصدق مع الله هذا
أمره أيضا واضح، لكن الذي بقي على الردة واستمر في ردته إلى أن مات، مثل ما في الحديث قال إنهم، فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، لم يزالوا أي استمروا على ذلك إلى أن ماتوا، فهؤلاء يؤخذ بهم ذات الشمال يوم القيامة. يقول أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ثم يبين له عليه الصلاة والسلام أنهم ارتدوا، وهذا فيه أنه لا يعلم الغيب، أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولما يؤتى بهم ينادي أصحابي أصحابي، فيبين له ويعلم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الذين أخذوا ذات الشمال هؤلاء كلهم ارتدوا بعدك وبقوا على الردة إلى أن ماتوا، فيؤخذ بهم ذات يوم القيامة ذات الشمال. هؤلاء أهل الردة الذين من حسنات ومآثر صديق الأمة رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة قام بحرب المرتدين. نعم.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
قال: باب في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا، أعيدوا فيها. ثم قال بعدها: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. هذان هم الخصمان، وهذا مآل هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، عامة في طوائف أهل الأرض، عامة في طوائف أهل الأرض. يفصل الله عز وجل بينهم في حكمه يوم القيامة. فالذين كفروا بربهم لهم النار، وأهل الإيمان يدخلهم جنات يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أورد هنا حديث أبي ذر أنه كان يقسم رضي الله عنه: إن هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، هذا في قسم المسلمين، وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة قسم الكفار، برزوا للقتال والمبارزة. فقال: إنها نزلت فيهم، نزلت فيهم، لكن العبرة بالعموم، العبرة بالعموم. ولهذا الآية يعني تتناول عموم طوائف أهل الأرض، عموم طوائف أهل الأرض، مسلمين وكفار. المسلمون لهم الجنات، هذا هو فصل الأمر، والكفار لهم النار، الكفار لهم النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ولهذا جاء عن مجاهد وعطاء في تفسير هذه الآية قال: هذا مثل الكافر والمؤمن، هذا مثل الكافر والمؤمن، يعني الذي ذكر في الآية هو مثل الكافر والمؤمن، عموم الكفار وعموم المؤمنين. ولهذا يقول ابن كثير عن هذا القول، قول مجاهد وعطاء، يقول ابن كثير: هذا يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها. قال: وهذا اختيار ابن جرير، وهذا اختيار ابن جرير. وأيضا الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله ذكر في أول تفسيره لهذه الآية أنها في عموم طوائف أهل الأرض، في عموم طوائف أهل الأرض يفعل الله، يفصل الله سبحانه وتعالى بينهم يوم القيامة بحكمه. والفصل الذي بينهم بين في آية الحج: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود، إلى آخر الآيات. ثم ذكر ما يتعلق بأهل الإيمان: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.